من الطرق التي تعينك على حفظ القرآن الكريم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم المسائل التي يجب أن يعتنى بها، خاصة عندما تتتابع الفتن وتكثر الأزمات في آخر الأزمان، العناية بطلب العلم الشرعي. فالعناية بطلب العلم الشرعي خاصة في هذه الأوقات من أهم المهمات ومن أعظم القرب والعبادات. للأسف الشديد، عندما تأتي هذه الفتن، الواجب الشرعي علينا أن نقبل على دين الله عز وجل تعلماً وعملاً وعبادةً وإلحاحاً على الله سبحانه وتعالى، بأن يثبتنا في هذه الفتن العظيمة المدلهمة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً والعياذ بالله، وأيضاً العكس. للأسف الشديد، عندما تأتي هذه الفتن، نجد من حال بعضهم أنه بدل أن يقبل على الله عز وجل والانطراح بين يدي ربنا سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل التوفيق والثبات، وأن يقبل على التفقه في الدين، لأن الفتن تشتبه فيها الأمور وتختلف فيها الأوضاع وتضطرب فيها الأحوال، نجد أن بعض الناس مع وضوح هذا الأمر عنده بأنه يقبل على القيل والقال والانغماس في مسائل لا أقول لا نفع فيها، بل فيها الضرر العظيم. فتجد بعضهم في هذه الفتن يشغل ليله ونهاره بتتبع مسائل السياسة، ووقع كذا وجرى كذا، وتتبع نشرات الأخبار والمواقع وغيرها، بدل أن يقبل على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقة أهل العلم الكبار الراسخين. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجليل. لذلك كانت هذه المحاضرة: كيف نحفظ القرآن الكريم؟ لأن في حفظ القرآن الكريم، بارك الله في الجميع، جزء من طلب العلم الشرعي، وطلب العلم الشرعي هو المطلوب عند أوقات الفتن، عندما تختلط الأمور. إذا كان معك العلم الشرعي بصرك الله سبحانه وتعالى بمنه وتوفيقه، وإذا ما كان عندك العلم الشرعي قد تزل الأقدام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضاً نتكلم عن حفظ القرآن الكريم خاصة في هذه الأيام، لأننا حقيقة وصدقاً أيها الأحبة الأفاضل، نرى عزوفاً عند كثير من الناس عن مسائل طلب العلم الشرعي. لا نعتذر رعاكم الله عز وجل، وسيأتي معنا هذا الكلام، بأن المشاغل كثيرة والحافظة ضعيفة وأننا ننسى كثيراً. صدقوني أيها الأفاضل، لو صدقنا مع أنفسنا لاكتشفنا بأن العائق الكبير لنا عن طلب العلم إنما هو، طبعاً بعد عدم توفيق الله عز وجل للإنسان بأن يقبل على العلم، إنما هو بسبب الكسل ثم الكسل ثم الكسل. عندما يكون هذا حال الإنسان سيكون مفرطاً، بارك الله في الجميع. وإلا لو سأل الإنسان نفسه: منذ كم سنة استقام على الطاعة والهداية ولزوم الأمور الطيبة المتعلقة بمسائل التدين والاستقامة منذ سنوات طويلة، أعجز خلال هذه السنوات أن يحفظ كتاب الأربعين النووية؟ أعجز خلال هذه السنوات أن يدرس كتاب الأصول الثلاثة؟ وهذا الكتاب يتعلق بالأسئلة التي ستسأل عنها في قبرك: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ما بالنا عندما تستجد بعض مسائل التقنيات الحديثة والآلات الجديدة وبعض الأمور الدنيوية نتعلمها في أيسر وفي أسرع الأوقات، وعندما يتعلق الأمر بدين الله عز وجل نقصر ونفرط. لا أوجه الكلام لأي أحد، وإنما أبدأ بنفسي المقصرة وأذكر إخواني جميعا بأننا جميعا مقصرون في خدمة دين الله عز وجل في هذا الأمر. فإن والله من أعظم الحسنات والعبادات التي ستنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، طلب العلم الشرعي النافع المبني على نور الدليل، نور كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يتنافس الناس الآن في هذه الأيام في جمع الدينار والدرهم والركض خلف هذه الدنيا، فلو أن الإنسان أمسك مصحفه ومسك كتابه والمتن الذي يحفظ فيه وأقبل على مثل هذه المسائل، والله لشعر براحة ولذة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. عندما تأتي هذه الفتن العظيمة ولا يوجد في قلب الإنسان اليقين والعلم النافع ودرجات الإيمان العالية، قد تزل الأقدام وتتعثر الخطى، وهنا تكمن الحسرة الكبيرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وانظروا بارك الله فيكم إلى الخليل عليه الصلاة والسلام عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إذا لم يوفق الله عز وجل الإنسان قد يقع في مسائل عظيمة، قد يكفر والعياذ بالله. فالإنسان يحتاج إلى أن يبذل كل الأسباب التي تعينه على لزوم الهداية ولزوم الصراط المستقيم. أيها الأفاضل، لنجعل ديننا هو أغلى ما نملك. فقد شاهدنا في هذه الأيام كم من شباب في مقتبل العمر اجترفتهم هذه الأهواء. لماذا؟ لأنهم تساهلوا في هذه المسائل، أخذوا العلم عن مجاهيل، لم يتفقهوا في دين الله عز وجل، اتبعوا فلان وفلان ممن حذر منهم العلماء والمشايخ والجماعات الحزبية وغير ذلك، ثم بعد ذلك جرهم هذا الأمر إلى سفك الدماء والاعتداء على الآخرين والوقوع في أشياء عجيبة وكبيرة جدا. بسبب ماذا هذا؟ بسبب البعد عن دين الله عز وجل، وبسبب البعد عن العلم الشرعي النافع المبني على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن حفظ القرآن الكريم لأننا بارك الله فيكم نشاهد في هذه الأيام كثرة الذين يريدون الشبه والأقوال الساقطة والأقوال الضعيفة، وعندهم أفكار مغلوطة عن دين الله عز وجل. فلو حصل الإنسان الأصل الأول وهو القرآن وضم إليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيجد بأن هذه الشبه لا تساوي شيئا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذا الذي عنده نور الدليل ونور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الضعيف الذي لا يفقه في دين الله عز وجل ولا توجد عنده حصيلة علمية، فتجد أهل الأهواء يشرقون به ويغربون به ويلعبون به، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قبل مدة أورد علي أحدهم شبهة لبعض العقلانيين وبعض الذين عندهم أفكار مغلوطة عن دين الله عز وجل، يقول بأنكم تقولون بأن من الزلازل ما يكون سببه الذنوب والمعاصي، منها ليس كلها، فالله عز وجل قد يغضب على أقوام فيعذبهم بهذا الأمر، أين الدليل على هذا؟ لو كان الإنسان بارك الله فيكم يمر على كتاب الله عز وجل لوقف على الدليل من كتاب الله عز وجل على هذا: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم، الآية ما تكملتها؟ من خسفنا به الأرض، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن ينتبه الإنسان لمثل هذا. طيب، يعني ذكر بعضهم في بعض المجالس الكبار العلماء، قال يعني قوم لوط عليه الصلاة والسلام عذبهم الله عز وجل ليس لكفرهم، وإنما فقط لأنهم ارتكبوا هذه الفاحشة العظيمة والمعصية الجسيمة والعياذ بالله. نقول ليس هذا فقط، بل لو قرأت القرآن وقرأت سير وقصص هؤلاء الأنبياء بطريقة سليمة لعرفت بأن السبب كفرهم بالله عز وجل وإتيانهم لهذه الكبيرة العظيمة ولهذه الفاحشة الجسيمة. قال الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين. إذن هم كفروا بالله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن الله عز وجل. الخلاصة أن في إقبالنا على العلم الشرعي النافع فيه وقاية لنا من هذه الفتن ومن هذه الأمور المدلهمة ومن الأمور المشتبهة، فلنقبل على كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحفظ القرآن الكريم هو الأساس لطلب العلم. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل، أي هذا الذي تسميه الناس علم، وإما أن يكون قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين. ولذلك كان من طريقة أهل العلم أنهم إذا بدأ الناشئة في الإقبال على دين الله عز وجل يبدأون معهم بتحفيظهم القرآن الكريم، أو على أقل تقدير كيف يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى. أحيانا تقول لبعض الناس: اقرأ لي القرآن، فعندما يقرأ تقول: ليته سكت. لا أتكلم عن الصوت، لا، ليس هذا مطلوبنا ومقصودنا، وإنما قراءته للقرآن ضعيفة جدا وقراءته مليئة بالأخطاء، وما هكذا قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. وسبحان الله العظيم، من أقبل على حفظ القرآن الكريم يجد بأن باقي المسائل المتعلقة بطلب العلم تهون عليه. لماذا؟ لأن الحفظ القرآن يربي في الإنسان الجدية والهمة والانتظام والعبادة وترتيب الوقت ولزوم حلق العلم وغير ذلك، فيقبل على طلب العلم بطريقة أسرع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يعني بارك الله فيكم عندما نقول بأن الأساس في طلب العلم حفظ القرآن الكريم أن الشخص نقول له احضر درس التوحيد، يقول لك لا، حتى أنتهي من حفظ القرآن الكريم. طيب لو خذيت في حفظ القرآن الكريم 5 سنوات، خلال 5 سنوات هذه ما تدرس أمر آخر؟ ما تدرس علم آخر؟ طبعا ليس هذا مقصودنا وليس هذا كلامنا، وإنما المقصود أن تجعل لك جدولا ووردا ثابتا كي تحفظ وتتم إن شاء الله تعالى حفظ القرآن الكريم. طيب لعل قائل يقول: عنوان هذه المحاضرة كيف نحفظ القرآن الكريم؟ نريد بعض الأسباب وبعض الطرق وبعض المنهجية المتعلقة بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الأول فهو رأس الأمر وسنام الأمر، والذي يجب أن يتوفر في موضوع حفظ القرآن الكريم. وإذا لم يكن عندك مثل هذا الأمر فراجع نفسك، فأنت على خطر عظيم وعلى طريق وخيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما هو هذا الأمر؟ إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فمن حفظ القرآن إنما يريد به وجه الله عز وجل، لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا ولا شهادة ولا منصبا ولا وساما ولا وشاحا أو مكافأة مالية، إنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى، حبا منه لدين الله عز وجل، طلبا منه للأجر والثواب. وأما أن تمضي على الإنسان السنوات ثم تسأله لما تحفظ القرآن، أو يكون هذا الأمر في قلبه حتى يمدح بأنه لا يخطئ في كذا وكذا من الأجزاء، أي خطأ، أو حتى يمدح بأن فلان الفلاني صوته جميل جدا، أو أن فلان الفلاني نفسه طويل عند قراءة الآيات، إذا كان هذا هو قصدك ومقصودك فنقول راجع نفسك، فأنت على خطر عظيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الله عز وجل قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان لابد أن ينتبه بأنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. والأجور العظيمة المترتبة على قراءة القرآن أجور كبيرة وأجور عظيمة جدا. لذلك بعضهم يسأل يقول: ما هي الأمور التي تحفزنا على طلب العلم؟ لا يوجد أمر يحفزك على طلب العلم مثل سماع الفضائل الواردة للعلم الشرعي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تتعظ بعد ذلك بهذه الأمور، قل بربك بما يتعظ الإنسان. الأجور الواردة لقراءة القرآن الكريم أجور كبيرة وأجور عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن يكون عملك خالصا لوجه الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: كلما قوي إخلاص العبد كلما قويت عبوديته. تجد بأن عنده عبودية أعظم وأكبر لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر فيه إشارة أو أشير إليه في القرآن العظيم. وين؟ من يعرف يرفع يده، لا تجب حتى أؤشر عليك. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: كلما قوي إخلاص العبد كلما قويت عبوديته. تفضل. ما سمعت بس وين الإخلاص هنا الشيخ؟ وكلامك سليم ترى ليس خطأ، بس نريد آية نص. تفضل. بس وين العبودية الشيخ؟ أنا الآن أسألك عن شطرين: قوي الإخلاص تزداد العبودية، أمرين. تفضل. بس الشيخ لاحظت بارك الله فيكم، تيمية يقول: قوي الأمر الأول يتولد عنه الثاني. وين؟ تفضل. لا 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 لا، الآيات ما يصح هكذا بارك الله فيك. كان عندنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشبل توفي عليه رحمة الله تعالى، الطالب الذي يخطئ في الآية صفر مباشرة. الآيات ما يصح أن نأتي بها بالمعنى، هذا كلام غير مقبول. تفضل. لا شيخ، أسألك عن أمرين، أمر أول ثم يترتب عنه الثاني. فهمت السؤال ستجيب. لا. تفضل الشيخ. خلنا نفهم السؤال الشيخ، خلنا نفهم السؤال. أمر أول إذا حققته سيزيد عندك الثاني، سينتج عنه الثاني. وين؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما كان مخلصا لله ظهر أثر الإخلاص في عبودية الله عز وجل والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينتبه له. طيب، وقال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وشوف كلام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: فلا إله إلا الله. هكذا يقول ابن القيم: كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون خالصة لله وأن تصل إليه. وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البته وهو غير خالص لله عز وجل، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لله سبحانه وتعالى. ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. فبعض الناس قد يفعل العبادة وحده ولا يراه أحد، ولكنه يعجب بعمله: لا يوجد أحد مثلي، أنا اللي الآن أقوم الليل وغيري الآن كلهم في نوم، أنا الآن الذي أحفظ القرآن وهم كلهم مفرطون مقصرون مضيعون. وهذا أمر خطير جدا إذا وجد عند الإنسان. لذلك قال ابن رجب الحنبلي، وهذه كلمة جميلة جدا قالها عليه رحمة الله تعالى: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. والله إخوان الكرام، مدح الناس لن يغني عنك من الله شيئا، وذم الناس لن يغني عنك من الله شيئا. الواجب عليك أن تدعو الله عز وجل وأن تعبده بأدلة الكتاب والسنة. كفار قريش كانوا يتكلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، ضر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم يضر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ضرهم هم هذا الكلام. وأما الإنسان إذا التزم بأمر الله عز وجل فلا تلتفت إلى رضا الناس، فإن الناس قد يرضون عنك لأجل أمر من أمور الدنيا، فإذا غضبوا عليك تكلموا عليك بما ليس فيك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن هذه النقطة الأولى والمسألة الأولى، أنك تقبل على حفظ القرآن الكريم خالصا لوجه ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا هنا فائدة ومسألة، المخلص لله عز وجل يعان، يعينه الله سبحانه وتعالى ويسدده ويوفقه، لأنه يريد وجه الله عز وجل ولا يريد أي أمر آخر. وأما المرائي فالله عز وجل يخذله ولا يعينه ولا يؤيده ولا ينصره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي الحديث تركته وشركه، يتركك رب العالمين إذا ما كنت تريد وجه الله عز وجل. ومن أول من تسعر بهم النار من؟ الذي قرأ القرآن ليقول عنه الناس هذا قارئ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والأمر الثاني، بارك الله في الجميع، في حفظ القرآن الكريم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قد يقول قائل، ما دخل اتباع السنة في موضوع حفظ القرآن الكريم والإقبال على القرآن الكريم؟ لا شك ولا ريب أن له أعظم الدخل، بارك الله فيكم. عندما يحفظ الإنسان القرآن يلتزم في موضوع الحفظ بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا يحدث أشياء تتعلق بالقرآن الكريم ويجعلها من دين الله سبحانه وتعالى. أضرب لكم مثال. قال لي أحد المشايخ الكرام، كنت أريد أن أسجل لمجموعة من الحفاظ أو القراء تلاوة لبعض السور، فتفاجأت بأحد الموجودين قبل أن نبدأ في التسجيل يهمهم بالهمهمات الموسيقية المعروفة، بارك الله فيكم. فسألته ماذا تصنع؟ قال أنا أريد أضبط المقام حتى إذا قرأت تأتي القراءة على المقام بالضبط. قل له تفضل بارك الله فيك، أخرج، لا نريد أن نسجل معك شيئا من القرآن الكريم. هذا كلام باطل، وهذا كلام إخوان الكرام يعني خطير جدا، أن يجعل الإنسان القرآن وحفظه بهذه الطريقة التي يتعجب منها الإنسان، كيف الإنسان يصنع مثل هذه الأشياء. أو بعض الناس بارك الله فيكم يبتدع طرقا بدعية في حفظ القرآن الكريم. مثلا تريد أن تحفظ القرآن الكريم كاملا، اقرأ سورة الضحى كذا وكذا مرة حتى يزداد عندك الحفظ. وطبعا هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه المسائل تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. وأما الأمر الثالث، بارك الله في الجميع، فلا شك ولا ريب أنه أمر من أهم الأمور، ترك الذنوب وترك المعاصي. أيها الإخوة الكرام، هذا العلم شيء عزيز، شيء غال، بارك الله فيكم. لا يوفق الله عز وجل لهذا الأمر إلا الخلص من عباده، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك بارك الله فيكم، كم يشتكي بعض الناس من تغير الأحوال وتغير الأوضاع عليه، يقول كنت أقبل على حفظ القرآن فذهب عني كل هذا. بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. وللأسف الشديد نعرف بأن الذنوب تسبب مثل هذه الأشياء، ولكن والله الذي لا إله غيره، قد لا ننتبه أحيانا أننا نقع في ذنوب ومعاص ولا ننتبه أصلا أنها ذنوب ومعاصي والعياذ بالله. وهنا الأمر الخطير والأمر العظيم. الله عز وجل يقول وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومعلوم بارك الله فيكم أن الذنوب تمحق الرزق وتمحق البركة، ومن أعظم الرزق الرزق الديني الذي يتعلق بدين الإنسان. للأسف الناس تنتبه إلى الرزق الدنيوي، الرزق الذي يتعلق بالمال، بالنساء، بالأبناء، بالوظائف وغير ذلك، ولا تنتبه إلى الرزق الديني، العلم والإيمان واليقين وأعمال القلوب ومحبة الله وخشية الله عز وجل، لا ينتبهون إلى هذا الأمر، فقد تسلب هذه الأشياء بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. وفي الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. وفي الأبيات السائرة المعروفة المشهورة عن الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. لذلك كان بعض السلف يقول: من أراد أن يقوي حفظه فعليه بترك الذنوب، فإنه إذا ترك الذنوب أعين على الحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الإنسان إذا أقبل على الذنوب وأقبل على المعاصي سيجد بأن حفظ القرآن يتفلت عليه تفلتا عظيما. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى: فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في إصلاح السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. لذلك كان السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى يتقون الله عز وجل أمام الناس، فإذا خلوا في بيوتهم بحيث لا يراهم أحد ازدادت خشيتهم وازداد تعظيمهم لله عز وجل. والواحد منا قد يكون على العكس من ذلك، إذا في بيوتهم لا يراهم أحد تجدهم في صلاة وعبادة وخضوع وبكاء وطلب من الله وسؤال لله سبحانه وتعالى. وذكر لي بعضهم عن بعض كبار أهل العلم والشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى بأنه نزل ضيفا عند بعض الأشخاص، قال: فاستغربنا بأن الشيخ كان له ورد كبير وطويل من صلاة الليل، يصلي ويلح على الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد بعض العلماء ينقل عنهم خواص طلابهم أنك تجد من حالهم في بيوتهم إقبالا عظيما على طاعة الله عز وجل، مع أن بعض الناس قد يتصور هذا العالم يقول لك هذا مشغول بالتأليف والكتابة والرد على فلان ورد على المبتدعة وغيره، بأنه قد يكون تكون هذه الجوانب غير معتنى بها في حياة هذا الإمام أو حياة هذا العالم. ونجد بأن العلماء من أهل الرسوخ في العلم حالهم ليست كذلك، تجدهم كما قال ابن القيم: في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال. هكذا يكونون عليهم رحمة الله تعالى. فلذلك الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب محق البركات. اتصلت علي مرة إحدى الأخوات تشتكي بأنها كانت تقوم الليل مقبلة على الطاعات والخيرات وغير ذلك، وفجأة كل هذا ذهب عنها. قلت: أختي الكريمة، أنا رأيي والله أعلم لعل هذا بسبب ذنب أذبه الإنسان. فقالت: أنا ما أذكر بأني قد وقع مني شيء. ثم قالت: لحظة، تذكرت أنا بدأت أنظر إلى كذا وكذا من مسائل المسلسلات وغيرها، فلما بدأت مثل هذا الأمر وجدت بأني أنسيت أو ذهبت عني مثل هذه الأشياء. لذلك كان السلف يقولون: وإن الرجل لينسى العلم بالخطيئة يعملها. وهذا أمر إخواني الكرام لا يحتاج منا إلا أن نكون صادقين مع أنفسنا، وإلا المكابرة في هذا الجانب تودي الإنسان في مهالك عظيمة. رجل يريد أن يقبل على حفظ القرآن ومطعمه حرام ومشربه حرام ويفعل كذا وكذا من الأمور المحرمة ويترك الصلاة المكتوبة وينام عنها متعمدا وغير ذلك، أين يبارك رب العالمين في مثل هذه الأشياء؟ العلم نور من الله عز وجل، والعلم توفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن ينال توفيق الله عز وجل عليه بأن يقبل على فضله ورحمته وبركاته، وأن يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، من أعظم الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم أن تكثر من دعاء الله عز وجل بأن يسهل عليك الأمر وأن يفتح عليك وأن يرزقك علما نافعا. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل فقال له وقل ربي زدني علما، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن بارك الله في الجميع نحتاج أن ندعو الله عز وجل اللهم زدنا علما، اللهم زدني علما، اللهم يا عليم علمني، اللهم يا رزاق ارزقني علما نافعا. هذا من أنفع الأمور ومن أعظم الأمور التي تعين على حفظ القرآن الكريم والإقبال على العلم الشرعي. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. لذلك كان بعض أهل العلم إذا أشكلت عليه مسألة ماذا يفعل؟ يكثر من الاستغفار ويدعو الله عز وجل. وابن تيمية مشهور عنه رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فكانوا هكذا بارك الله فيكم. بل الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى يذكر بأنه لما وقف على حال راوي الذي أذكر أو وقف على بعض الأسانيد سجد لله عز وجل شكرا. لماذا؟ يعلمون بأن العلم من الله عز وجل، والإنسان إذا أراد العلم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه العلم النافع، بأن يرزقه العلم الذي يكون حجة له ولا يكون حجة عليه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أعظم العبادات أن تقبل على العلم النافع. لذلك كان بعض الأئمة إذا شربوا ماء زمزم يدعون الله عز وجل بالعلم النافع، وهذا أمر يعني تجد بعض الناس يفرط فيه تفريطا عظيما. بل جاء عن بعضهم أنه قال دعوت الله عز وجل لما شربت ماء زمزم بأن يرزقني علما نافعا، قال ثم ندمت بعد ذلك وليتني، هو يقول ليتني سألت الله سبحانه وتعالى أن يرزقني مع العلم العمل. هكذا كانوا يعرفون بأن هذه الأمور تطلب ممن؟ من الله عز وجل. فيلح الإنسان على الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان أقبل على حفظ القرآن ثم استصعبت عليه حفظ سورة معينة، يا أخي قم وسل الله عز وجل في صلاة الليل أن يعينك على حفظ القرآن وأن يكون في صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وسل الله عز وجل أن يعينك على الخير وأن ييسر عليك مثل هذه الأشياء، وسجد ستجد تيسيرا عظيما جدا. والله يا إخوان الكرام لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، إن لم يوفقنا الله ويعطينا القوة والمدد والتوفيق والله ما أعنا على شيء، ولكن وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك هذه نقطة ومسألة ينبغي على كل من أقبل على العلم وكل من أقبل على خدمة دين الله عز وجل أن يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. لذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه وأرضاه أن يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والسداد. والله عز وجل قال عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تريد الهداية عليك بالإقبال على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم من الأمور التي تعينك على حفظ القرآن الكريم أن تستشعر دائما الأجور المترتبة على حفظ القرآن الكريم، حتى يعني قال وقدس العلم واعرف قدر حرمته. قبله من يعرف لم ينمي بس هذا العجز الصدر، وانهض بعزم قوي لا انثناء له. لو يعرف المرء قدر العلم لم ينامي. من عرف الفضل العظيم المترتب على العلم وحفظ القرآن الكريم والله يبذل له بذلا عظيما وبذلا كبيرا. ثبت عن أنس أنه قال قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وحافظ والمعتني بالقرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. من أيسر الطرق حتى الإنسان يرتفع في هذه الدرجات والجنات العظيمة أن يقبل على القرآن العظيم. ويوجد حديث عظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. أي أن الإقبال على القرآن يقيك بإذن الله عز وجل من عذاب الله سبحانه وتعالى. والله مدح كل الناس لا يساوي شيئا أمام أن يثني عليك من؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك هذه أمور يعني تعطي للإنسان همة وعزيمة وجدية في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من النقاط ومن المسائل التي تعينك بارك الله فيك على حفظ القرآن الكريم أن تدع العجز وأن تدع الكسل. فإن العجز والكسل أيها الأحبة الكرام والله من أعظم الصوارف عن الخير، ومن أعظم الأمور التي تصد الناس عن الاستزادة من الأجور ومن الحسنات. لذلك بعض المشايخ يقول الفرق بين طالب العلم وبين غيره، طبعا بعد توفيق الله ومنته وكرمه وإعانة رب العالمين، هو أمر واحد: الأول استرسل مع نفسه وهواها، والثاني خالف نفسه وهواها. الأول ركن إلى الكسل والدعه، والثاني خالف النفس وخالف هوى النفس فوجد اللذة والراحة العظيمة. لذلك كانوا يقولون النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. يعني واحد يقول لك أنا أتمنى، يعني هو يقول أني أحفظ القرآن وبلوغ المرام وعمدة الأحكام وأدرس كتاب التوحيد والقواعد الأربعة وأمر على كلمة فقه كامل وغير ذلك، وهذا أمر طيب. هو الآن يريد مثل هذا الأمر، ولكنه تقول يلا بسم الله نبدأ، والله إن شاء الله يريد أن ينام إلى أذان الظهر، ويريد أن يسهر مع زملائه إلى قبيل الفجر، ويريد أن يسرح ويمرح. بارك الله فيك، هذه أمور إذا أردت أن تقبل على العلم طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى، وإلا يعني ولا شك تقبل على الخير لكن لا تتعب نفسك كثيرا، لأنك سلكت الطريق الذي لا يؤدي إلى المطلوب. وسبحان الله العظيم من جد في مثل هذه الأمور، والله خلال السنوات اليسيرة يحصل الأشياء الكبيرة. والله أعلم في ظني بأن جل الموجودين هنا في هذا المكان يستطيع أن يحفظ الحديث الواحد في 5 دقائق، حديث واحد في 5 دقائق. طيب في السنة 360 حديث، في السنتين ستتم كتاب عمدة الأحكام كاملة. طيب وين؟ أين الهمة؟ ركننا إلى الدعة وإلى الراحة وإلى الكسل. هذا أمر لابد أن نعترف به بارك الله في الجميع، وإلا الكل عنده مشاغل. المشايخ الكرام مشايخنا وعلماءنا مشاغلهم لا تنتهي، عندهم من الأشغال، عندهم بيوت وأسرة وأبناء. يعني أذكر كنت أسأل بعض الإخوة وينك عن الدروس؟ قال أخي أنا مشغول أبني البيت. طيب المشايخ ما عندهم بيوت يبنونها؟ ساكنين في فنادق بارك الله فيك. الحل واحد، لكن جد واجتهد وأقبل على الخير بإذن الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقال ابن الوردي عليه رحمة الله تعالى: واحفظ هذين البيتين جيدا. قال: واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. وصدق رحمة الله تعالى عليه. ولكن إذا ما سرت على الدرب لن تصل بارك الله فيك. فلذلك كان يوصف بعضهم بأنه كان شعلة نار في طلب العلم وفي التحصيل، عنده همة وعزيمة عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه على مشاغله، كان ينزل في يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم الآخر ما يقول أنا مشغول لن أتعلم، يبعث جاره وصديق له من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمع العلم، ثم يأتيه ويخبره بالذي سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ماذا؟ همة عالية وجدت عند هؤلاء، فقدموا لدين الله سبحانه وتعالى الشيء الكبير والشيء الكثير. وأما أن يكون الإنسان متوانيا متراخيا ما عنده همة، يريد أن يحفظ القرآن ولم يخصص حفظ القرآن حتى 10 دقائق في اليوم، هذا أمر لا يتأتى بارك الله فيك، ولا يمكن أن يقع هذا الأمر. إنما العلم بالتعلم. يعني بعضهم من أصحاب الخرافة وغيره يعني يريدون أن ينالون العلم، كيف؟ يقول لك كان نائم في الليل واستيقظ في الصباح ويحفظ الكتب 6 كلها. يا أخي الكريم، إنما العلم بالتعلم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول لك كان يعني نائم في الليل واستيقظ في الصباح وهو يسرد القرآن كاملا. إنما العلم بالتعلم بارك الله فيك. العلم له أصول وله طرق وله أبواب، وأما هكذا بارك الله فيكم فهذا لا يمكن أن يقع. لذلك يقبل الإنسان بالعزيمة الصادقة على الرشد وعلى العلم وعلى الإيمان وعلى التقوى، ويتعب نفسه في هذا، وسيجد بأن الأمر قد يستصعب عليه أول شهر أول شهرين، ثم بعد ذلك اليوم الذي لا يقبل فيه على العلم وعلى القرآن سيشعر بأنه يوم فيه نقص وفيه خلل، وأن هذا اليوم يوم غير منضبط عنده ولا يعده شيئا. لذلك أيها الأحبة، هذا الدين غالي والله، إذا لم تقم بخدمته بارك الله فيك لا تظن في يوم من الأيام أن دين الله يحتاج لعبد الله أو لفلان أو علان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بعض الناس يتصور بأنه لو هو ترك حفظ القرآن الكريم بأن الدعوة ستتضرر والناس يتضررون، يقيض الله عز وجل لهذا الدين 1000 ومئات الآلاف يقومون به بإذن الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وعندما ترى أهل الأهواء والبدع والتحزب والأفكار المنحرفة كيف يقاتلون لأجل باطلهم ولأجل كلامهم المنحرف، كما روي عن بعضهم: عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن. فلا يكون عندك تراخي، وليس هذا الوقت وقت نوم ووقت كسل، بل الإنسان يبذل ويسعى في هذا الأمر، لعل الله عز وجل أن يكتب لك الأجور العظيمة بإقبالك على التعلم ثم التعليم بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. من النقاط والمسائل أيضا المتعلقة والتي تعينك إن شاء الله تعالى على حفظ القرآن الكريم، أن تصاحب أهل الهمة والعزيمة والجدية في طلب العلم. من صاحب البطالين يوشك أن يكون مثلهم، من صاحب أهل النوم والتراخي والكسل يوشك أن يكون مثلهم، وأما من صاحب أهل الهمة والعزيمة والعناية بالعلم فإنه بإذن الله عز وجل سيعان، كما قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. فالإنسان يحتاج إلى من يعين على هذا الطريق. فلا تصاحب بارك الله فيك من يثبطك، تبى تحفظ قرآن يا أخي ما النتيجة؟ زادت نسخة من المصحف في البلد؟ هكذا يقول بعض المثبطين، وهذا كلام باطل وهذا كلام خطأ. تحفظ 40 نووية، طيب وبعد ذلك شو بتسوي بارك الله فيك؟ زادت نسخة من 40 نووية في البلد؟ لا يا أخي الكريم، من قال لك مثل هذا؟ صاحب الذين يشجعونك على الخير ويعينونك على مثل هذه الأشياء، وإذا وجدوا منك تقصيرا أعانوك وذكروك وساعدوك وعملوا كل ما يقدرون عليه حتى تمشي معهم في هذا الطريق. وكان هذا هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعين بعضهم بعضا على الخير ويشجع بعضهم بعضا على التعلم والإقبال على دين الله سبحانه وتعالى. وطبيعة النفس البشرية أنها تتأثر جدا بمن تصاحب بارك الله في الجميع، فإذا صاحبت أهل الهمة ارتفعت همتها بإذن الله عز وجل، وهم القوم لا يشقى بهم جليس، وإذا صاحبت أهل البطالة والكسل والركون إلى المباحات والانغماس في بعض المسائل يجد الإنسان نفسه يكون مثلهم ويمشي على خطاهم، وتجد بعض الناس وفق إلى صحبة طيبة من الشباب الذين عندهم إقبال على الدين وعلى السنة وعلى العناية بالعلم وعلى العناية بلزوم المشايخ الكبار والطريق الواضح التي لا غبش ولا يعني حزبية فيها، تجد بأنه يوفق بإذن الله عز وجل توفيقا عظيما. لعلك تسمع من زميلك فائدة عن بعض المشايخ، حكمة، حديث، آية، أثر، فيغير الله عز وجل حالك من حال إلى حال أخرى. أيضا بارك الله فيكم، من النقاط والمسائل التي تعين على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، لا تقنع نفسك بأنك كثير النسيان وأن حفظ القرآن الكريم صعب. قابلت مرة أحد المحفظين أو أحد المتقدمين لوظيفة التحفيظ، قلت له اقرأ سورة الحديد مطلعها، فأخطأ فيها، فقلت له ليش؟ قال أنا من صغري أرى بأن هذه السورة صعبة، واستمر معه هذا الأمر. فالإنسان عندما يقنع نفسه بأن هذا الشيء صعب، هنا تضعف همة الإنسان، بالإضافة إلى تلبيس الشيطان وحرصه أن يصدك عن الخير، ستضعف همة الإنسان أكثر وأكثر. ثم أيضا عندنا مسألة أخرى، واحد يقول لك يا أخي حفظ السورة هذه صعب علي، والشخص الآخر يقول لك أنا كثير النسيان. هذا كثير من الناس يردد هذا الكلام. طيب عندنا حلين. الحل الأول أن لو كان صعب تقبل على هذا الأمر. الحل الثاني أنك تترك حفظ القرآن. أيهما ستختار؟ أنت ما تريد الأجر؟ ما تريد وجه الله؟ ما تريد الثواب من عند الله؟ ستقبل على الأمر الأول، لأنك كلما تكرر كلما زادك الله عز وجل أجرا وأعطاك الله عز وجل الحسنات العظيمة. فلذلك عندما يقول بعض الناس يا أخي أنا كثير النسيان ويعرض عن الخير، أخشى أن يكون هذا من تلبيس الشيطان عليه. وأيضا بارك الله فيكم، العلم إذا من الله عز وجل على طالبه بحافظة قوية، هذه من نعم الله العظيمة على الإنسان، لكن أحيانا تكون حافظة الإنسان ضعيفة، والله عز وجل يمن على هذا الإنسان بالهمة العالية، فتجد هذا الإنسان صاحب الحافظة الضعيفة والهمة العالية مع المواظبة والمثابرة يفتح له، وتجد الإنسان صاحب الحافظة القوية مع العجز والكسل ما ينتفع بنعمة الله عز وجل عليه. وأيضا الحفظ مثل العضلة، كلما تقوت العضلة استطاعت على أمر أكبر من الأمر السابق لأنها أصبحت قوية. وكذلك الحفظ عندما يقبل الإنسان عليه سيستصعب عليه الأمر في البداية، ثم بعد ذلك يجد الأمر سهلا ميسرا عليه، وإنما العلم بالتعلم. فلذلك لا تقنع نفسك مثل هذا الأمر، والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أنت أقبل فقط وواظب بارك الله فيك، وستجد بأنك تقطع شوطا في حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن دون مواظبة صعب أن يقع، حفظ القرآن دون أن تواظب على الحفظ وتبذل الجهد والهمة هذا من الصعب أن يقع جدا أيها الأفاضل. فلذلك واظب على هذا الأمر، ولا تقنع نفسك بأن الأمر عسير والأمر صعب، وإنما أنت تريد وجه الله عز وجل وسيعينك ربنا سبحانه وتعالى. وبعض من يقبل على طلب العلم يقول لك يا أخي كنت أستصعب بعض الأمور، فمع كثرة الممارسة وبعد توفيق الله قال أجد لها لذة، وأجد بأن هذا الأمر أصبح يسيرا جدا على الإنسان. مثلا لو تسأل الإنسان الذي درس مثلا كتاب الفتوى الحموية 5 مرات يقول يا أخي المرة الأولى كان الأمر صعب، ولكن بعد المرة الخامسة شفت بأن الأمر أسهل من المرات السابقة. هكذا مع المواظبة ومع الاستمرار ومع الجدية، مع المواظبة والاستمرار والجدية. أيضا بارك الله فيكم، من النقاط والمسائل التي تعينك على حفظ القرآن أن تجعل حفظ القرآن شيء أساسي في اليوم. مشغول غير مشغول، عندك ارتباطات، عندك اجتماعات، عندك أعمال، عندك كذا، لا تعتذر بمثل هذه الأشياء، وإلا فإن أشغال الدنيا لن تنتهي بارك الله فيك، وكل يوم ستزداد شغلا بارك الله فيك عن اليوم السابق. فاجعل هذا الأمر شيئا أساسيا في يومك. وأعرف بعض من أقبل على القرآن الكريم وبذل همة فيه يقول لي أراجع القرآن وأنا أمشي. والإنسان إذا استغل وجوده في السيارة وراجع القرآن الكريم، واستغل وقت قبل النوم وراجع القرآن الكريم، يجد بأن الأمر فيه سعة والوقت كثير، ولكننا لا نعرف كيف نستغل هذه الأوقات. يعني عندنا وقت لتويتر، عندنا وقت للفيسبوك، عندنا وقت للواتساب، عندنا وقت لليوتيوب، عندنا وقت للإنستغرام، عندنا وقت للقيل والقال، ما عندنا وقت للقرآن. هذا مقبول منا أخوان الكرام؟ ليس مقبول منا. صدقون أيها الأحبة الكرام، هناك أوقات مهدرة عند كثير من الناس. يعني واحد يقول لك أنا موظف دوامي في الساعة السابعة. الحل سهل، روح الدوام الساعة السادسة، اذهب إلى العمل الساعة السادسة، وهذه الساعة استغلها في حفظ القرآن الكريم. يضرك شيء؟ ما يضرك شيء، ولكن أنت لا تريد أن تبذل ولا تريد أن تتعب نفسك في هذا الأمر. طيب واحد يقول لك يعني أنا يوميا عندي خط وعمل في مدينة أخرى. طيب في الطريق احفظ شيء من القرآن عن طريق السماع، في الطريق اسمع لك شرح علمي بارك الله فيك تنتفع به. لو في اليوم الواحد تسمع لك وجه، ستجد بأن الأمر يسير جدا. ولكن الخلق يتفاوتون في موضوع الهمم. الهمة إذا أعطاك الله عز وجل إياها ستجد بأن الأمر ميسر جدا بإذن الله عز وجل، ولكن إنما البكاء على خساسة الهمم. فالورد اليومي هذا أمر مهم جدا أن يكون عندك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، يقرأ في صلاته، يقرأ في صلاة المغرب أحيانا بسورة الأعراف، سورة طويلة يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب، ويصلي في ليلة من الليالي فيقرأ البقرة والنساء وآل عمران. هذا دليل على العناية بالقرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عنده مشاغل؟ والله كانت عنده مشاغل كثيرة. لذلك كان بعض العلماء يوصي طلابه إذا أردت أن تروي عدد أكبر من الأحاديث في اليوم أكثر من قراءة القرآن. طيب قد يقول قائل ما علاقة هذا بهذا؟ الوقت إذا بارك فيه رب العالمين وجدت الخير العظيم، وإذا محقت بركة الوقت عند ذلك لا يلوم الإنسان إلا نفسه. يعني بعض الناس جعل حياته كلها في موضوع العلم والسنة والإقبال على الدين. يذكر بأن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى عند الاحتضار ماذا كان يقول؟ يسمي كتب السنة، سنة أبي داود، سنة النسائي، أحضر سنن الترمذي. حياته كانت هكذا. أعرف شخص توفاه الله عز وجل كان معتني بالقرآن عناية عظيمة، أغمي عليه، فلما استيقظ من الإغماء أول أمر فعله قرأ القرآن. وبعض الناس من شدة عنايته بالقرآن، وهذا يقع، يعني أحيانا بعض الناس يتكلمون أثناء النوم، فتجد من كان يفكر بأمر قبل النوم قد يتكلم بهذا الأمر، وتجد بعضهم من كثرة عنايته بالعلم والقرآن وغيره قد يتكلم في النوم بالقرآن. ورؤاه تكون حول موضوع العلم والإقبال عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه أعطي رأى رؤيا في المنام، أعطي قدحا من لبن شرب هذا القدح ثم أعطاه لعمر بن الخطاب. قالوا يا رسول الله بما تؤول هذا؟ قال أؤوله بالعلم. هكذا عندما يكون هذا الأمر شيء أساسي من اليوم الذي نعيشه، وأما أن أجعل العلم أمرا هامشيا وكل يوم تضيع علي الأوقات الكثيرة جدا في أمور لا تنفع وأحيانا تضر، فهنا الخطأ الكبير. وأنا أعجب حقيقة والله من بعضهم أعمالهم يسيرة والمسافة بينهم وبين أعمالهم قريبة، وبعضهم عمل في اليوم ساعة أو ساعتين، ثم عندما تكلم وينك عن طلب العلم يقول يا أخي ما عندي وقت. أنت تقول ما عندي وقت؟ أخاف يعني لو سمعك الفراغ أن ينتحر. كيف تفعل مثل هذا؟ هذا لا يصلح. ولكن من أراد أن ينام في اليوم من وإلى ويعيش في تراخي ولا يتعب نفسه بمسك القلم والكتابة والتدوين، قل لي بربك كيف يحصل العلم؟ ما نذكر أمور تعجيزية بارك الله فيكم، هذه أمور في متناول الجميع، والله هي تعينك على أمور يعني الآخرة. الدنيا يعني كم نركض وراءها؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني اجعل الآخرة هي الأصل والدنيا هي الفرع. لكن نحن قد يكون بعضنا الله يلطف بحالنا ويسر علينا يجعل الآخرة الفرع والدنيا هي الأصل. من الوسائل المعينة على حفظ القرآن الكريم قراءة القرآن في الفرائض، قراءة محفوظك في الفرائض وفي الرواتب والنوافل وصلاة الليل. هذه من أنفع طرق مراجعة القرآن الكريم، صحيح؟ سؤال لكم، صحيح؟ في دليل على هذا الكلام؟ من يعرف يرفع يده. دليل طبعا آية وحديث، ما نقبل شيء ثاني. بس واحد يقول لك لا، يعني وين الدليل أني لو قريت القرآن في هذه الصلوات أني ما أنسى؟ هذا السؤال. تفضل شيخ. كلامك ليس خطأ شيخ، أنا ما أسأل أنك تقرأ القرآن في صلاة الليل، لا ما أسأل عن هذا، أسأل بأن من قرأ القرآن في هذه الصلوات لم ينسى القرآن. تفضل. قد تفضل. بس وين معدم النسيان؟ واضح الشيخ؟ أنا أسألك عن عدم النسيان. ها؟ قرآن الفجر، صلاة الفجر أبو محمد. تفضل شيخ. أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. والحديث أخرجه مسلم. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. فلذلك هذه من أنفع أنواع المراجعة. لماذا؟ عندما يصلي الإنسان ويبدأ يقرأ محفوظة من القرآن الكريم، هنا لا يوجد مجال بأنك تفتح المصحف، فيكون حفظك متينا قويا راسخا. لماذا؟ قد بعض الحفاظ حتى يعرفون هذا الأمر، في خارج الصلاة ممكن تقرأ سورة كاملة بدون ولا خطأ، ولكن في الصلاة يجد الإنسان بأن الأمر يزداد صعوبة على الإنسان، لأنك ما تستطيع تفتح المصحف. صليت مثلا صلاة الظهر، خلاص الآن لابد تقرأ من محفوظك، فلذلك هذا الأمر يعتنى به. وأيضا هذا دليل على شرف حافظ القرآن، ينتقي من أي موضع شاء. يعني إذا قدمت للإنسان قصعة صحن فيه رطب ينتقي من أي مكان شاء، من هذا من هذا من هذا. كذلك حافظ القرآن إذا صلى ينتقي من أي موضع شاء، من أول القرآن، من وسطه، من آخرة، يقرأ جزء، يقرأ جزئين، يقرأ صفحة، يقرأ صفحتين، يقرأ وجه، يقرأ وجهين، يقرأ من أي موضع شاء من القرآن العظيم. والله هذه منة عظيمة جدا وتوفيق كبير من الله عز وجل. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ في ليلة في صلاة الليل سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، هكذا القرآن عندما يكون في الصدر. وأما الذي لا يعتني بالقرآن في كل صلاة، إن أعطيناك وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذا تفريط، وهذا يعني تقصير. لذلك الأذكار الشرعية المتنوعة إن نوع بها الإنسان لم ينسها. يعني لو تسأل بعض الناس عن دعاء الاستفتاح، لأنه دائما يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الدعاء على طرف لسانه. وأما إذا مرة قرأ الدعاء الأول ومرة الثاني ومرة الثالث ومرة الدعاء الرابع ومرة الخامس ومرة السادس من أدعية الاستفتاح، يجد بأنه يضبطها كلها. وكذلك في القرآن بارك الله فيكم، إذا قرأه الإنسان في النوافل وفي الفرائض، إذا كان هو إماما مثلا، وفي صلاة الضحى وفي السنن وفي صلاة الليل، سيستطيع أن يقرأ إذا كان حافظ القرآن أظن والله أعلم في اليوم 5 أجزاء وهو مرتاح تماما تماما. إذا كان يصلي وورد في صلاة الليل 11 ركعة مثلا، يجد بأن الأمر هي. قال لي أحد مشايخنا الكرام هنا من المشايخ الأفاضل، ولا أريد أذكر اسمه لأني لو سميته قد يغضب علي، قال لي عبد الله أنا مراجعتي للقرآن فقط في الصلاة، من ضبط للقرآن وعنايته بالنوافل وغيره جعل هذه الصلوات كلها يسرد فيها القرآن سرد. وهذا توفيق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. والبشرى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تعاهد القرآن، وهذا من تعاهد القرآن. طيب أيضا من الطرق التي تعينك على حفظ القرآن الكريم أن تضبط المتشابهات. ما المقصود بالمتشابهات؟ الآيات التي تتشابه لفظا، الآيات التي تتشابه لفظا، وتضبط أيضا الآيات المفردة. يعني جنات تجري تحتها الأنهار في كم موضع في القرآن؟ موضع واحد. أي سورة؟ سورة التوبة. سورة التوبة موضع واحد في القرآن الكريم كامل. طيب صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هذه آية في سورة البقرة. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هذه أيضا آية في سورة البقرة. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، سورة البقرة. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، سورة يونس. أيضا شوف الآيات الآن وضبطها كيف يعينك على حفظ القرآن. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذه في سورة البقرة. إلا إبليس لم يكن من الساجدين في سورة الأعراف. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، سورة الحجر. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، سورة صاد. ومن أنفع الكتب التي تعينك على ضبط المتشابه كتاب للشيخ العلامة الإمام عبد المحسن العباد، اسمه آيات متشابهات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها، اسم الكتاب هكذا. والشيخ عبد المحسن حفظه الله في بعض كتبه يتجنب السجع، ما تجد عنده في العناوين السجع، وهذا يذكرون يعني بأن كتب القرون المفضلة كانت هكذا، ما ما تجد العنوان مسجوعا، ما تجد العنوان مسجوعا. فهذا الكتاب موجود متداول، يضبط لك الآيات التي تتشابه وكيف تميز بينها. وبعضهم لهم طرق معينة، يعني يقولك مثلا في كل موضع في القرآن، في كل المواضع التي جاءت في هذه الآيات في القرآن تجدها بهذه الطريقة، إلا في سورة كذا تختلف. وهكذا في قواعد معينة للتمييز بين هذه الآيات المتشابهة. فهذا مفيد جدا لطالب العلم، مفيد جدا لطالب العلم. أيضا استغلال أوقات الفراغ، يعني الموظف يقول لك أنا عندي أعمال كثيرة، طيب خذ إجازة سنوية، وفي فترة الإجازة السنوية اجعل لك ورد من القرآن تحفظه، أقل شيء أقل شيء تحفظ مثلا جزء عمه وتبارك، سورة الكهف، إذا فتح الله عليه سورة البقرة، آل عمران. شفتوا كيف بارك الله فيكم؟ اسمع قال ذاك: اليوم علم وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. في السنة هذه ستحفظ 3 أجزاء، والتي بعدها 3 أجزاء، وهكذا بارك الله فيك خلال 6 سنوات 7 سنوات مع الإجازة الصيفية وغيرها ستتم حفظ القرآن الكريم كاملا. وهذا توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. الطلاب في الإجازة الصيفية، أحد مشايخنا الأفاضل أعرفه جيدا، أتم حفظ القرآن في شهرين، يقول لي من الصباح إلى الليل كان يحفظ جزء من القرآن، فيقول بذلت همتي ووسعي ففتح الله عز وجل عليه. طيب قد يقول قائل يعسر علي في شهرين أتم حفظ القرآن، طيب يا أخي خلها في 3 سنوات في الإجازات الصيفية يوم الجمعة والسبت، استعن بالله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانتبهوا بارك الله فيكم. أيضا الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتجد حقيقة بعض المشايخ الأفاضل عندهم بذل في هذا الأمر. يعني أنا رأيت الشيخ عبد المحسن العباد ما أحد الطلاب الطالب يسمع للشيخ، رأيته بنفسي، ورأيت بعض الأئمة الكبار يعني وعالم في موضوع القرآن وغيره يعرض القرآن على شخص أصغر منه. وهذه كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعرض القرآن على من؟ على جبريل عليه السلام. فالالتحاق بهذه الحلقات أمر مفيد جدا. وتجد بعض الخاتمين إذا جاء له 4 أو 5 وكلموا، ممكن نعرض عليك شيء من محفوظ من القرآن الكريم، يرحب تماما ولا يرد لهم طلب. هذه أيضا نقطة تعينك. وكلما وجدت شيخا صارما حازما وقد يكون أحيانا قاسيا معك، فعض عليه بالنواجذ. وأما الشيخ يشوفك تحضر يوم وتغيب شهرين ويسامحك على هذا، يعني المتضرر أنت. فهذه أمور مفيدة. بعض الأخوات ما عندها شيء في الفترة الصباحية، إذا بين حلقة تحفيظ قرآن. بعض الناس يئن من الفراغ القاتل، ما أعرف شو أسوي، ما يعني عندي أوقات كثيرة من كثرتها تتسلط عليه وساوس شيطانية والعياذ بالله. في اليوم يجلس ساعات طويلة على الإنترنت ويضيع وقته بشكل كبير جدا. وأنا أنصح إخواني الكرام، خاصة الإخوة المبتدئين، أن يعرضوا عن مواقع التواصل، تويتر وغيره وكذا، ابتعد عنها. فهذه قد تكون من الأمور التي تضيع عليك الوقت تضيعا كبيرا. فأوقات الفراغ تغتنم. أيضا الأشرطة الصوتية، هذه من نعم الله علينا ومن تيسير الله عز وجل كبير جدا علينا. وأنت تمشي في السيارة حاول أن تسمع تلاوة متقنة لبعض الصور التي تحفظها، ومع كثرة السماع ستجد بأن الأمر يسهل عليك. فهذه أيضا لا تفرطوا فيها. دقيقة باقي على ذلك. طيب، وكم من الناس بعضهم ضرير ما يرى، حفظ القرآن كيف؟ بالسماع. وفي مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم طالب عنده إعاقة ذهنية ما يستطيع القراءة، يرى لكن ما يستطيع القراءة، يحفظ القرآن بالسماع. فتوجد في المسابقة، ويوجد في المسابقة فرع للمعاقين، رفض أن يدخل في هذا الفرع ودخل في فرع من لا يعاني من الإعاقة، وكان ترتيبه الأول عليهم. هذا أمر رأيته بنفسي. فهذه الأشرطة مفيدة جدا بارك الله في الجميع، إذا استمع لها الإنسان دائما يجد بأن الحفظ يسهل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور والمسائل المعينة على حفظ القرآن الكريم وضبط كلام ربنا سبحانه وتعالى أن تعتني بتفسير القرآن العظيم، فإن الإنسان لو فهم أو أتقن وعلم معاني الآية التي يحفظها فإنه بإذن الله عز وجل ستزداد سرعة حفظه لهذه الآية. ولو بدأ في البداية بارك الله فيكم بقراءة بعض الكتب المختصرة والكتب الميسرة في تفسير كلام الله لوجد بأن الأمر هين وسهل ويسير جدا عليه. ومن هذه الكتب الطيبة كتاب التفسير الميسر الذي طبعه مجمع المدينة النبوية للقرآن الكريم، مجمع الملك فهد للقرآن الكريم. ميزة هذا الكتاب أن الورقة الواحدة من القرآن فسرت بورقة واحدة. يعني هذا التفسير كم عدد صفحاته؟ سؤال لكم، من يعرف يرفع يده؟ لا تجب، ارفع يدك. أنت صاحب، لا اللي وراك، سؤال لك، ما انتبه، نبه لي قدامك الشيخ. أنت قل لي قدامك، سؤال لك الشيخ، في كم ورقة؟ لا السؤال له الشيخ، ما قلنا تجاوب بارك الله فيك، ما قلنا لك أجب، تفضل. كل ورقة من القرآن فسرت في ورقة واحدة. يعني هذا التفسير في كم صفحة؟ لا كل وجه، يعني هذا كلام جيد دقيق، هذا الكلام، هذا كلام جيد، كل وجه، ليس كل ورقة صفحتين، لا كل وجه. ما شاء الله، هذه فائدة طيبة ترى، الأخ منتبه وياي حقيقة. يعني كل وجه من القرآن فسر في وجه، فكم يكون عدد الصفحات كلها؟ شيخ مو بسعود اللي وراه، أحمد كم؟ لا ما يصير ما أعرف. شيخ لا 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 دقيقة. ومحمد ما يصير ما أعرف. محمد الشيخ، الشيخ نعم،
عدد صفحات القرآن
كم؟ صفحات القرآن قول. لا لا الشيخ سامحك الله، لا 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 شيخ، لا لا الصفحة كتبت في هامش الورقة 604. يعني إخواني صفحات القرآن ما نحفظها، شدوا حيلكم بارك الله فيكم، 604 على عدد ورقات القرآن. يعني الوجه الواحد من القرآن كتب التفسير في هامشه، فالأمر ميسر جدا جدا لك. يعني لو كنت كل يوم تحفظ ثلاثة أسطر ستجد تقريبا أن أقرب الآن الأمر، تفسيرها سيكون تقريبا في 3 أسطر. يصعب علينا هذا؟ والله ما يصعب، لكن نحن نقصر. فهذا أمر أيضا يعينك، لأن بعض الناس مثلا تسأله مثال يعني: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، طيب والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ما معنى هذه الآيات؟ ما يعرف المعنى، ولو قرأ في هذا الكتاب لوجد بأن التفسير ميسر جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يعينك على حفظ القرآن أن تعمل بالقرآن، لذلك كان السلف يقولون: من علم، من عمل، عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. الذي يعمل بعلمه يفتح الله عز وجل عليه في العلم. فالإنسان يعمل بالقرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والإنسان يحفظ القرآن، فماذا يفعل؟ يبر الوالدين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والإنسان يحفظ القرآن، يعظم ويوقر السنة، وأولي الأمر منكم يطيع ولي الأمر. ما يجعل القرآن حجة عليه، وإنما يجعل القرآن حجة له بإذن الله عز وجل. أيضا لا تسوف الحفظ، فإن التسويف رأس أموال المفاليس. ما معنى التسويف؟ بكرة سأحفظ، لما أنتهي من المدرسة سأحفظ، لما أتزوج سأحفظ، لما أتقاعد وأتفرغ من عملي سأحفظ. والإنسان ينسى بأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا ينفعك في التزود إلى الله عز وجل، نستطيع أن نضمن أنفسنا 10 دقائق، 5 دقائق، والله الإنسان ما يستطيع أن يضمن نفسه أبدا. فلا تسوف الخير، وعجلت إليك ربي لترضى. الأخوات في البيوت لا تسوف الخير، ابدأ ولو في كل يوم سطر من القرآن، 2 3، وتجد بعض الناس ما شاء الله عنده همة يحفظ الوجه في 5 دقائق. فترك التسويف، وأيضا ترك العجلة الزائدة، بمعنى بعض الناس يحفظ الوجه في 5 دقائق ويريد أن يتم حفظ القرآن في 2 أسبوع مثال يعني، أيضا هذا ما يصلح. فإن النفس تكل وتمل، ولا يصح أن يكون حفظك مهلهلا ضعيفا فيه أغلاط وفيه أخطاء، لا يليق هذا بك. فلا تسوف، بارك الله فيك، وبادر وسارع وسابق. والله تمضي الأعمار ولا يشعر بها الإنسان البتة، يعني تجد أحداث كثيرة مرت علينا وكأنها بالأمس، مع أن الموضوع قد أخذ سنوات. فلا تسوفوا، بارك الله فيكم. أيضا حفظك للقرآن لا يبرر لك ولا يعطيك عذرا أن تتكبر على الناس، أو أن تتعالى عليهم، أو أن تتجبر عليهم. بل حفظك للقرآن وإقبالك على العلم يزيدك تواضعا لله عز وجل. والله أعلم أيها الأحبة الكرام، قد يكون من أسباب ابتلاء بعض الناس بفكر التكفير العجب والكبر والغرور. فبعض الجماعات ترى أنها هي الإسلام، غيرها في جهنم وبئس المصير. يعني هذه جماعة منحرفة وعندهم أخطاء وشطحات. قلت للناس: العلماء يحذروا من هذه الجماعة. قال لك: ها، أنت تحارب الإسلام، والدولة الفلانية تحارب الإسلام. هذا انحراف في الدين، وقد يكون سببه العجب والكبر والغرور. عندما يكتب بعضهم يقول بأن المجتمعات الإسلامية كلها مجتمعات جاهلية، ويرى نفسه فقط بأنه على الصواب. هذا بلاء مبين. بل تجد والله صاحب العلم كلما ازداد علما كلما ازداد رحمة وتواضعا وبذلا للناس، وصاحب الجهل كلما تعلم لكلمتين كلما تجرأ على عباد الله عز وجل وتطاول عليهم ونشر الفتن ونشر الفساد. وأيضا لا تجعل حفظك للقرآن الكريم نهاية المطاف في طلب العلم، لا، بل اعتني بطلب العلم، فمع المحبرة إلى المقبرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل به، سؤال في خارج الدرس لا تسأله الآن. تفضل الشيخ. كتلاوة يعني؟ شوف الشيخ، أن تتدبر في الآيات والأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم. يعني بعض الناس إخواني ما ينتبه إلى الآيات الواردة في فضل القرآن، الآيات الواردة في فضل القرآن ما ينتبه لها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. المعنى تريد تكون من أهل السعادة، أقبل على القرآن. وآيات كثيرة جدا تبين فضل وشرف القرآن الكريم. وطبعا هنا نقطة ومسألة إخواني، عندما أذكر مثلا في بعض المسائل الدليل من القرآن، لا يعني هذا أن السنة فيها شيء، معاذ الله عز وجل، ولكن من باب الاختصار والاقتصار، فإن من الأفكار الملوثة عند بعضهم يقول لك يا أخي أنا أريد دليل من القرآن. طيب والسنة شو نسوي فيها بارك الله فيك؟ يعني معاجبة إنك السنة؟ هكذا يكون الإنسان؟ هكذا يكون المحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي نقل لك القرآن بارك الله فيك؟ أنزل القرآن على من؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه بلية كبرى يبتلى بها البعض. والأحاديث الواردة في الحث على القرآن حديث كبيرة، يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والقيد في هذا الحديث قيد للغالب، يعني ناس يحفظون القرآن في مركز تحفيظ بإذن الله يشملهم هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبين فضل العناية بالقرآن. كان بعض السلف يقول من لم يتعظ بنصوص الكتاب والسنة لو تناطحت الجبال بين يديه لم يتعظ. اللي تقول الله يقول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم يعرض عن هذا. طيب هذا لو وعظته ونصحته، يعني إذا ما استجاب لي ما ورد في القرآن والسنة لما سوى ذلك، ستكون عدم استجابته أكبر وأكثر. فهذا بارك الله فيك وسلمك الله. تفضل. يقول من كان عنده استطاعة على الحفظ وعنده وقت وما حفظ القرآن هل يأثم؟ أما الإثم فلا، ولكنه فرط وضيع تضيعا عظيما. الآن في عرف أهل التجارة رجل يستطيع أن يربح في الموسم هذا 10 ملايين، فربح 5 دراهم. إيش يعدون هذا؟ أن هذا من أعظم المفرطين وأعظم المقصرين وأعظم المضيعين. فكيف إذا كانت مسألة تتعلق بجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين؟ أيضا أيها الإخوة الكرام، أنبه على نقطة الآن واضح الجواب الشيخ، أنبه على نقطة تذكرتها وجدت حقيقة، أتكلم بشكل عام الآن خاصة من الإخوة الأعاجم، على شدة فقرهم وجهلهم، تسأل الواحد منهم أبناؤك ماذا يصنعون بعد أن يعودوا من مدارسهم إلى البيوت، يقول لك مباشرة إلى حلقة التحفيظ. يعني الأب مع أنه عامي لا يعرف شيء، لكن عنده هذه المسألة شيء أساسي، بارك الله فيكم. وكثير من الآباء هو الذي يفسد ابنه ولا يعينه على تعلم الدين. الأب ما يشجع ابنه، حفظ قرآن ما حفظ قرآن، الأمر على واحد عنده. فشجعوا أبناءكم على العناية بالعلم، علموهم فقيهم في الدين. اليوم ابنك عندك، بكرة قد يروح يدرس في بلد بعيدة، إذا ما حصنت دينه وإيمانه وعقيدته، لعل بعض من لا يتق الله يغرس فيهم أفكار الإلحاد والفساد والأفكار المغلوطة وشبهات وحزبيات وأمور كبيرة وكثيرة. بسبب ماذا؟ عدة أسباب، منها غفلة هذا الأب، مقصر، مضيع. فانتبهوا لذلك، بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. وجودك في حلقة أفضل، أفضل أكيد الشيخ، نعم هذا أفضل. القرآن عندما يعرض مشافهة على الشيخ يختلف، نعم، لأن الإنسان يعني يقولون من كتب شيئا في الغالب لا ينتبه إلى أخطائه في الكتابة، لأن الصورة مستقرة في ذهنه، لكن إذا أعطيته لمن يدقق سيكتشف لك الأخطاء. نعم تفضل. أما الإثم فيحتاج إلى دليل، من حفظ القرآن ثم نسيه، أما الإثم فيحتاج إلى دليل، وبعض أهل العلم يذكر شيء من هذا، ولكن لا شك ولا ريب أنه حرم نعمة من أعظم نعم الله عز وجل عليه. وكما ذكرت لك، من فرط في دراهمه لعده الناس مغبونا غبنا عظيما، فكيف بمن فرط في مسألة تقربه إلى من ذي الجلال والإكرام؟ فلا شك أن هذا تقصير عظيم. وقد يكون التفريط في القرآن أصله وسببه الذنوب والمعاصي، هكذا بارك الله فيكم. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، يعني نسى القرآن تجد انشغل بشيء ثاني، انشغل بالدنيا، والدنيا تفتح على الإنسان أبواب من الشر عظيمة جدا. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.